السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر. الله
يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنق، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه واليم يمينه والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة سلعا وياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمدا رسول الله، فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الطبراني في معجمه والضياء المقدسي بسند صحيح من حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه، من حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا الحديث من مشكاة النبوة، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا منهجا في حياتنا أننا إذا تعلمنا شيئا ينبغي أن نعمل به. يا معشر المسلمين، إننا بعد أيام قلائل نكون على موعد مع شهر عظيم جليل القدر عظيم المنزلة، هو أحب الشهور إلى الله، ولكن من خلال هذا الشهر يدخل الكثيرون شهر رمضان، يصومون، يقومون، يقرؤون القرآن، يستمعون المواعظ، ولكن كثير من الناس ربما دخل هذا الشهر دون أن يتهيأ التهيؤ الصحيح لكي يستفيد منه. إننا سنستمع القرآن في شهر رمضان، وسنقرأ القرآن في شهر رمضان، وهذا من الأمر المعلوم عند الجميع، لأنك إذا صليت صلاة القيام صلاة التراويح، هذا من خلال صلاة التراويح ستقوم رمضان وستسمع القرآن وستقرأ القرآن خلال النهار أو خلال الليل، ستسمع الموعظة من الدعاة والمشايخ، ستسمع المواعظ. ولكن يا معشر المسلمين، هل هذه المواعظ وهل القرآن له أثر عملي في حياتنا؟ ينبغي أن نتهيأ قبل أن ندخل رمضان للعلم والعمل معا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، فعلم في القلب وعلم في اللسان، فأما العلم الذي في القلب فذاك العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فذاك حجة الله على العباد. لماذا تحضر خطبة الجمعة؟ لماذا تأتي إلى الدرس؟ لماذا تستمع موعظة؟ لماذا تستمع لهذه الموعظة؟ لأي شيء؟ لماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ ينبغي لكل مسلم أن يسأل، ينبغي على كل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: كم من موعظة سمعنا في عزاء أو عند قبر؟ كم من خطبة قد سمعناها؟ كم من ورقة قد قرأناها؟ كم من مقطع صوتي قد جاءنا على ذاك الهاتف النقال وسمعناه؟ كم من آية قرأنا؟ هل هل لهذه الآيات أو لهذه المواعظ أو لتلك الدروس أثر في حياتنا؟ أم الدرداء يأتيها رجل فيقول لها: يا أم الدرداء علميني. قالت له: ها حجج الله عليك؟ أتريد أن تستكثر حجج الله عليك؟ لماذا نتعلم؟ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: من فاته العلم كان متخبطا، الجاهل متخبط. قال: من فاته العلم كان متخبطا. قال: فإن تعلم وفاته العمل كان أشد تخبطا. فإن فاته العلم، فإن تعلم وفاته العمل كان أشد تخبطا. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. قال: وليس يعد المرء عالما حتى يعمل بما علم. يا معشر المسلمين، إن الله تعالى ضرب مثالا لليهود الذين تلقوا آيات الله فنبذوها وراء ظهورهم، تعلموها ولم يعملوا بها. فقال ربنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنهم تعلموا العلم وما نفعهم ما تعلموا. قال بعض العلماء: ليس العلم ما حفظ، ولكن العلم ما نفع. إذا سمعت درسا أو سمعت خطبة، ليس المقصود أن تحفظ، بل المقصود أن تنتفع. فأول نقطة: لماذا نتعلم؟ والنقطة الثانية: القرآن حجة لك وعليك. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك. يأتي أحدهم في آخر رمضان فرحا مستبشرا: الحمد لله، ختمت القرآن في هذا الشهر 3 مرات، ختمت القرآن 3 مرات. يا أخي بالله، أما مر بك في القرآن الذي ختمته أنت قول ربنا عز وجل؟ أما مر بك كلام الله وقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ أما سمعت وأما قرأت قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ أما قرأت قول الله: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا؟ فلماذا تظلم إلى الآن؟ أما قرأت قول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ فلماذا تأكل أموال الناس إلى الآن؟ أما قرأت قول الله: وإنك لعلى خلق عظيم؟ فلماذا لم تتخلق بالأخلاق الحسنة إلى الآن؟ القرآن حجة لك وعليك. إذا سمعت آية من الإمام في صلاة القيام اعلم أنها ستكون حجة لك وعليك. إذا قرأت صفحة من القرآن اعلم أنها ستكون حجة لك وعليك. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: مسكين من كان علمه حجة عليه يوم القيامة. مسكين تعلم القرآن وقرأ القرآن فكان القرآن حجة عليه يوم القيامة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا معشر المسلمين، إن المعلومات الآن كثيرة جدا، بل إننا نعيش ثورة معلوماتية كثيرة وكبيرة، ولا أدل من ذلك على سهولة تحصيل العلم في زماننا وسرعة تحصيل العلم في زماننا. كم من المقاطع تأتيك على هاتفك كل يوم وتستمع إليها كل يوم وتقرأها، بل بعضهم ربما مل من كثرة ما قرأ وسمع، مل، الكلام كثير، ما أسهل المعلومات. لكن اعلم أن هذه المعلومة إن لم تنفعك ستكون حجة عليك يوم القيامة، لأنها وصلت، لأنها بلغت، ستكون حجة عليك يوم القيامة، ستشهد عليك يوم القيامة. إن الذي وصله العلم فلم ينتفع به كان العلم وبالا عليه. قال محمد بن السماك رحمه الله الواعظ قال: كل شيء إن لم ينفع لا يضر، ولكن العلم إن لم ينفع ضر. لكن العلم إن لم ينفع ضر، كان ضررا على صاحبه. وما أسهل يا معشر المسلمين الكلام والأقوال. النقطة الثالثة: هل نحن صورة مشرقة عن الإسلام من خلال أفعالنا لا من خلال أقوالنا؟ إن الجيل الأول تربى أن يكون قرآناً عملياً يمشي على الأرض. إن الجيل الأول تربى أن يكون منهاجاً نبوياً يتعامل به المسلمون مع الناس جميعاً بل مع كل أهل الأرض. تربوا هذه التربية. يأتي أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. يأتي آخر: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يا رسول الله. يأتي ثالث: اعهد إلي، اعهد إلي، مرني حتى أفعل. يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إنهم كانوا يتعلمون ليطبقوا، ليعيشوا، ليكون ما تعلموه واقعا عمليا. وهكذا تميزوا، كانوا إذا تعلموا 10 آيات. هذه التربية الصحيحة التي ينبغي أن يتعلمها الصغار والكبار. إذا تعلموا 10 آيات ما جاوزوها حتى يعملوا بمقتضاها. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الرجل كان لا يلبس أن يتعلم العلم حتى يرى ذلك في سمته وهديه وفي خشوعه وتمسكه. ما يلبث أن تعلم ويرى ذلك في وجهه، يرى ذلك في حياته. للأسف هذا الجيل لم يتعلم على هذه الطريقة التي تعلمها السابقون، أنهم يتعلمون ويعملون مباشرة. يقول أبو عمرو محمد بن أبي جعفر قال: كان أبي يذهب إلى أبي عثمان يصلي خلفه، فذهب يصلي خلفه مرة صلاة المغرب، فصلى صلاة المغرب معه ثم أطأ علينا فافتقدناه، فذهبنا إليه، يعني ذهب إلى أبيه يتفقد أين هو. قال: فإذا بي أجده عند صلاة العشاء، وجدته في المسجد. قال: ما لك يا أبتاه، قد أبطأت علينا؟ قال: قد أبطأ علينا أبو عثمان في الخروج إلى صلاة العشاء. قال: فخرج علينا أبو عثمان وقد لبس رداء وإزارا. قال: فقلت له: يا أبتاه، هذا أبو عثمان سيصلي بنا، لماذا يلبس إزارا ورداء؟ أهو محرم؟ أهو محرم؟ قال: لا يا بني، ولكني كنت أقرأ المسند الصحيح، كنت أقرأ المسند الصحيح عليه، فسمع أن النبي صلى في إزار ورداء فدخل فلبس إزارا ورداء وجاء يصلي بنا صلاة العشاء. ما أحب أن يتأخر لحظة عن تطبيق هذه السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا بيدي إلا عملت به، ما كتبت حديثا بيدي إلا عملت به، حتى سمعت أن النبي احتجم فأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجاب دينارا. هكذا تربى السابقون. يختبئ الإمام أحمد عند إبراهيم بن هانئ 3 أيام في وقت المحنة، ثم يستأذن من إبراهيم بن هانئ: ائذن لي يا إبراهيم، أريد أن أخرج من هذا المكان. قال له: يا إمام، أخاف عليك أن يمسكوك، ابق عندي مختبئا. قال: إن النبي قد اختبأ في الغار 3 أيام وما كان لنا أن نتبع سنته في الرخاء ونترك اتباع سنته في الشدة. هكذا تعلموا أنهم إذا سمعوا شيئا عملوا به دون تلكؤ وتأخر. يا معشر المسلمين، لماذا نشاهد ذاك الفصام النجم في واقع المسلمين اليوم؟ اسمعوا، إذا أناس ينظرون ويتكلمون، يتكلم عن الإصلاح الأسري وعن علاقة المرأة مع زوجها، وكأنه مصلح اجتماعي كبير، كأنه متخصص في الباب، ولكنه والله من أفشل الناس في بيته. أليس كذلك؟ ألا ترون هذه الصور؟ أنه إذا جلس مجلسا يتكلم عن إصلاح الأسرة ولكنه من أفشل الناس في التعامل مع أسرته. دل ذلك أن العلم عنده نظريات. تجد آخر يحفظ الأحاديث والآيات وأقوال السلف عن بر الوالدين ولكنه فظ غليظ مع والديه. ما الذي نفعك؟ ماذا نفعك؟ تجلس مع الخائنين يحسنون الكلام عن الأمانة وينظر ويحفظ الآيات والأحاديث. الأمانة الأصل في المسلم أن يكون أمينا، أن يؤدي الأمانة، ألا يغش، ألا يؤذي الناس، يتكلم عن الصدق وهو من أكذب الناس ويحسن الكلام عن الصدق. إنا نترك لألسن بكم على أيدي الفصاح. لطالما قلت ووعظت نفسي وإخواني، قلت إن المسلمين اليوم يحتاجون جميعا إلى الحديث الذي تعلمناه في الصف الأول الأساسي، لا يحتاجون إلى خطباء كثر. الحديث الذي تعلمناه في الصف الأول الأساسي في المدرسة جميعا نحتاج أن نعيشه. يا صاحب الطعام، لماذا وضعت الطعام في الأسفل الذي ليس مبلولا والبلل وضعته في الأسفل، والذي ليس مبلولا وضعته في الأعلى؟ هل لا وضعته في الأعلى؟ من غش فليس منا. أليس قد أخذنا هذا الحديث الذي صحيح مسلم في الأول الأساسي في المدرسة؟ ما أحوجنا أن نعيشه. الحديث يحتاجه التجار أبناء الخمسين والستين سنة، يحتاجه مدراء الشركات، يحتاجه أصحاب المصانع، من غش فليس منا، يحتاجه الكبار والصغار. إحنا بحاجة نعيش الحديث تبع الصف الأول. نحن بحاجة يا مسلمون، مش بحاجة كثرة معلومات، بحاجة أن نعيش تلك القصة التي تعلمناها في الصف الأول الأساسي. وكلنا نحفظها، كلنا نحفظها. إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرى. كلكم يحفظها، نعم، وأبناؤنا الصغار يحفظونها. بحاجة نحن أن نعيشها. الدين ليس معلومات، الدين ليس ثقافة، الدين ليس مبادئ، الدين ليس كلاما وأقوالا. إنا نتوق لألسن بكم على أيدي الفصاح. الدين ليس خطبة جمعة، الدين أن نعيشه في حياتنا تجارة، معاملة، أخلاقا، هدلا، سمتا، عبادة، سلوكا. الدين ليعاش لا ليقال، وما أسهل الأقوال والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء، وما أسهل الدعاوى والدعاوى لا يعجز عنها أحد. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اعلموا ما شئتم فإنكم لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. اعلموا ما شئتم فإنكم لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله معاتبا لنفسه يقول: يا نفس قد تعلمت صورة العلم، يا نفس أين الخوف من الله، يا نفس أين الحزن على المعصية، يا نفس أين خوف أبي بكر الصديق، يا نفس أما سمعت أن عمر بن الخطاب كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله، يا نفس أما سمعت أن عثمان بن عفان قام ليلة فقرأ القرآن كاملا في ركعة، يا نفس. وبدأ يعاتب نفسه ثم قال: احذري يا نفس إلى الإخلاد إلى صورة العلم، فإنها حالة الكسالى، فإنها حالة الكسالى. إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. يا معشر المسلمين، كثير يقولون كيف نستقبل شهر رمضان؟ نقول استقبل شهر رمضان بما علمناه من المعلومات السابقة التي عندنا وسمعناها من الخطباء والدعاء. لقد سمعنا كثيرا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هيا هيا أيها المسلمون، لا يكفي أن يبقى هذا الحديث في بطون الكتب أو على المنابر. سمعنا من الخطباء إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. هيا هيا، يكفي أن يبقى هذا الحديث في بطون الكتب أو يقال على المنابر، ينبغي أن يكون واقعا في حياة المسلمين. هيا، سمعنا حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هيا هيا أيها الإخوة، لنترك المعاصي في رمضان، لنترك معصية الله كما سمعنا من الخطباء والدعاء وقرأنا وأتتنا المقاطع. هيا فلنعش هذا الكلام واقعا عمليا. سمعنا من الدعاة والأئمة الحديث الذي في مسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. هيا، لا يكفي أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات، صلي مع الإمام حتى ينهي الصلاة حتى يكتب لك أجر قيام ليلة. هيا، يكفي أن يبقى هذا الحديث في بطون الكتب أو في المواعظ والدروس، ينبغي أن نعيشه هكذا. فلنتعود يا أمة الإسلام استقبال رمضان، أحسن شيء أن تفتح قلبك له لتستمع آيات الله ولتقرأ آيات الله. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا وينهي الموت قصرا من منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة محسن، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. هيا، إنا لنفرح في بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني إلى الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. هيا فلنعش الإسلام واقعا. هذه الوصايا الأخيرة، أول وصية يا معشر المسلمين: تعودوا أنكم إذا سمعتم كلاما أن تعملوا به. ليست الموعظة في العزاء طقسا من الطقوس، قم يا شيخ حدثنا بارك الله فيك، أعطينا درس، يأتي الشيخ اللي بعده، اتفضل شيخ أعطينا درس. ليس طقسا من الطقوس، إذا سمعت موعظة أو درسا افتح قلبك واعمل بما سمعت، عود نفسك على هذا. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما سمعت حديثا أو سنة إلا عملت بها ولو مرة حتى أكتب من أهلها. وثانيا: استعذ بالله كما استعاذ نبيك من علم لا ينفع، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وثالثا: أين النية في التعلم؟ جئت إلى خطبة الجمعة بأي نية؟ إنك تنوي ثلاثة أشياء: أن تتعلم العلم النافع، وثانيا أن تعمل بما سمعت، وثالثا أن تبلغ ما سمعت للآخرين. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتقبله منا سالما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ارفع الهم والغم والضيق عن إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اكشف اللهم الغمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.